نور تجلى للفؤاد السائل بجواب صدق في بيان كامل. العلم نور والحياة مليئة بظلام جهل أو طريق مائل.
نور تجلى
اسأل لتعلم أي درب تقتفي.
مشاهدينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طيبتم وطاب مساءكم بالخير، نحييكم ونجدد الترحيب بكم مع حلقة جديدة من برنامج الجواب الكافي. أسعد وإياكم وفريق العمل في هذه الحلقة بصحبة صاحب الفضيلة الشيخ علي بن صالح المري الذي يصحبنا في هذه الحلقة مجيبا عن أسئلتكم واستفتاءاتكم. أسأل الله عز وجل لضيفنا التوفيق والإعانة، وباسمكم جميعا نرحب به. حياكم الله فضيلة الشيخ.
حياك الله الشيخ أحمد، أحييك وأحيي الإخوة المشاهدين والأخوات المشاهدات، وأسأل الله عز وجل أن يرزقنا جميعا الفقه في الدين والإخلاص في القول والعمل.
اللهم أمين، بارك الله فيكم. نحيي كل الإخوة والأخوات الذين يتابعون هذا اللقاء، ومن أراد أن يتواصل معنا يمكنه ذلك من خلال الأرقام الهاتفية التي تظهر أمامكم عن شاشة من داخل المملكة وكذلك من خارجها، أو عبر وسيلة التواصل الاجتماعي تويتر. وعلى بركة الله تعالى نبدأ هذه الحلقة بتلقي أسئلتكم واستفتاءاتكم معنا. طيب، هنا فضيلة الشيخ، نحن في الليلة الثانية من ليالي العشر المباركة التي هي خلاصة هذا الشهر أو تاجه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد فيها ما لا يجتهد في غيرها من الأعمال. نصيحتكم وحثكم لمن يعيشها أحيانا بشيء من الغفلة أو عدم الاهتمام أو التفريط في أوقاتها الثمينة.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فالموفق من وفقه الله عز وجل وجعله يغتنم أوقات العمر فيما يقربه إلى الله سبحانه وتعالى. ولهذا التجار يجتهدون في أيام المواسم لأجل ترويج بضاعتهم ولأجل مضاعفة أرباحهم، وهذا أمر يدل على حصافة العقل، هذه في أمور الدنيا. فكيف بما يكون في أمور الآخرة؟ هذه العشر الأواخر من رمضان هي خلاصة أيام السنة، ولياليها أفضل الليالي، وفيها ليلة، هذه الليلة ذكرها الله في سورة سماها باسمها، وهي ليلة القدر. إن أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، يعني العمل فيها خير من ألف شهر ليس فيها ليلة القدر. والعمل هنا يشمل جميع الأعمال، من قيام، من قراءة قرآن، من استغفار، من صدقة، من بر، من صلة، من أي عمل من الأعمال الصالحة، كما قال جمع من أهل العلم ومنهم الحافظ بن رجب في لطائف المعارف. فعلى الإنسان أن يستغل هذه الأيام، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يخلط العشرين الأولى بقيام ونوم، لكن إذا دخلت العشر الأواخر تغير الأمر. ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها: كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا دخلت العشر الأواخر أحيا ليله وأيقظ أهله وجد وشد مئزره، خرجه البخاري ومسلم. فهنا ذكرت أربعة أشياء، منها أنه أحيا ليله تحريا لهذه الليلة، ليلة القدر، فيجتهد فيها ما لا يجتهد في الأيام التي مضت، وأيقظ أهله حتى يعينهم على طاعة الله عز وجل. واليوم لله الحمد، يعني رغم ما يوجد الآن من عدم الصلاة في المساجد من أجل هذا الوباء، فإن الإنسان حينئذ عليه أن يغتنم أن يقوم الليل هو وأهله، وخاصة أن قيام الليل جماعة في رمضان مشروع، فعليه أن يحرص على قيام الليل، أن يصلي سواء صلى أول الليل فقط. يعني بعض الناس يحب أن يصلي بعد التراويح بعد العشاء مباشرة، له أن يصلي ذلك ويختم، وله أن يؤخر صلاة الليل إلى آخر الليل. يعني مثلا صلى العشاء كان سأؤخر صلاة الليل إلى وقت أو ثلث الليل الأخير مثلا، له ذلك. أو أراد أن يحيي ليله يعني أكثر الليل، هذا طيب، لكن الناس اليوم قد يعجزون. أو أراد أن يصلي بعد صلاة العشاء جزءا من الصلاة وفي آخر الليل جزءا من الصلاة، لا بس، أما من يقول أنه لا يصلي هذه الصلاة، إما أن يصلي صلاة واحدة في أول أو آخر الليل، ليس على هذا دليل، بل العمل على أن قيام الليل مفتوح، وهذا الذي جرى عليه العمل وعليه الفتوى. ولا ينبغي للناس أن يشوشوا على الناس في أعمالهم وفي عبادتهم. والحمد لله النبي عليه الصلاة والسلام قال صلاة الليل مثنى مثنى، ما حدد.
صحيح.
فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة توتر له ما قد صلى. اغتنموا هذه الليالي، ليلة القدر خير من ألف شهر، يعني خير من عبادة أكثر من 83 سنة وستة أشهر أو أربعة أشهر. كذلك من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه.
فيها نعم، تفضل تفضل شاهد.
في أيضا من الأمور المهمة، وهي أن بعض الناس الآن كثرت الأسئلة عن مسألة الاعتكاف.
نعم.
لأن بعض الناس يعتكف العشر الأواخر دائما، كان الأمر مهيئا في المساجد، لكن اليوم في خطورة أن الناس يجتمعون، ولهذا التباعد مطلوب، وهذا أمر شرعي. فالآن ماذا يصنع الإنسان الذي كان يعتكف؟ أقول من كان يعتكف كل عام ومن نيته الاعتكاف هذا العام، فعليه أن يعلم أن الاعتكاف مكتوب له هذا العام كاملا. فإن الإنسان إذا ترك ما كان يعمل صحيحا مقيما فإنه يكتب له الأجر كاملا، هذا أولا. الأمر الثاني، إذا أراد أن ينقطع في بعض الأوقات في بيته لا بأس أن يذهب إلى مكان خالي أو مصلى عنده وينقطع فيه بالصلاة مثلا، بالدعاء، بالذكر، لكن الاعتكاف إنما يشرع في المساجد. وقد ذكر الإجماع على هذا جمع من أهل العلم، منهم ابن عبد البر، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية، ومنهم النووي، وجماعة قالوا لا اعتكاف إلا في مسجد. وحتى المرأة على الصحيح أيضا، وإن كان الحنفية قالوا المرأة لها أن تعتكف في بيتها، لكن الصواب أنه لا بد أن يكون الاعتكاف في مسجد. وقد نص الإمام أحمد في مسائله أن هذا المسجد مما تشرع فيه الجمعة والجماعة، حتى لا يكثر خروج الإنسان من المسجد، خاصة إذا كان رجلا لأجل الصلاة في المسجد مسجد آخر. قد يكون أحيانا الجمعة غير موجودة، لكن هي أقل من أن يكون المسجد مهجورا والناس يصلون في مسجد آخر. المرأة لا بأس إذا كان مسجدا قائما الأصل فيه تصلى الصلوات، لا بأس، لكن على الناس أن يجتهدوا في هذا. أما كونه يكون في البيت فهذا مخالف لقول الله عز وجل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، وكذلك هدي النبي عليه الصلاة والسلام. حتى أنه عليه الصلاة والسلام لما رأى أزواجه في سنة من السنوات وقد اعتكف، كل زوجة من زوجاته وضعت خباءها في المسجد، وربت خباءها في المسجد، فقال البر أردتن، يعني هم يريدون البر لكن يريدون التنافس بالقرب من النبي عليه الصلاة والسلام. فترك عليه الصلاة والسلام الاعتكاف العشر مع فضلها، فلو كان الاعتكاف يشرع في غير المسجد لفعله في بيته.
صحيح.
ثم لما قضاه بعد رمضان، فأقول الإنسان عليه إذا كان من عادة الاعتكاف إن ذهب هذا الوباء قريبا فلا بأس أن يقضيه مثلا في شهر شوال كما كان يفعل عليه الصلاة والسلام. ولكن من كان يعتكف ونية الاعتكاف وهذا ديدنه أجره يكتب كاملا ولله الحمد لله.
بارك الله فيكم وأحسن إليكم فضيلة الشيخ. استأذنك معي صالح، تفضل. صالحة تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، حياك الله أختي صالح.
شيخ أنا لدي سؤالان.
الأول،
أنا جاني ارتجاع وحسيت أنه خرج إلى فمي ولكن لم يصل إلى طرف لساني، فهل فسد صومي؟
نعم.
السؤال الثاني، أنا استخدمت منشفة كان بها غبار واستنشقت هذا الغبار، ثم رجعت ثاني مرة واستنشقت يدي، فهل فسد صومي؟ علما يا شيخ أن رمضان هذا كل شيء أحاول إني ما استنشقه أرجع استنشقه كل بخور والغبار وكذا.
ماكو سواس أنت يا أختي الكريمة حول
نعم
حول الفطر والطهارة، معك وسواس في ال
نعم.
طيب في سؤال آخر صالحة.
يا شيخ قد افطرت هذا رمضان هذا 8 أيام بسبب هذا الشيء.
افطرت 8 أيام بسبب توهم الفطر.
أيوة يعني استنشق يا غبار يا طعام يا
لا استنشقت طعام وغبار وبخور قطعت الصوم.
نعم.
شكرا يا صالح، تسمعين إجابة، شفاك الله وعافاك. أبو عبد العزيز معي. إيه
نعم طال عمرك.
تفضل الله يحفظك.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. تفضل الله يحفظك. أبو عبد العزيز معنا؟ إيه
نعم معي.
السؤال الله يحفظك.
السؤال طال عمرك، أخي بيعطيني زكاة نعم. وأنا علي ديون. وراتبي يعني ما يقارب 7,000، بس يعني ما اخذ ديون فوق راتبي، اذا جاء اسبوع اسبوعين يعني ما يبقى لي من الراتب شيء، هل الزكاه تجوز لي؟ زكاه الفطر.
طيب.
والسؤال الثاني نفسه، اني زكاتي انا اعطيها اخي على انه هو في ساكن في بيته، بس الوالد والوالده معه.
وحالته؟
حالته يعني في ديون.
طيب. بارك الله فيك. في سؤال آخر، مازن معي تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أسأل الله عز وجل أن يحرم وجوهكم على النار ويبارك لنا في هذه العشر.
آمين آمين وإياك والسامعين. شكرا يا مازن.
الله يرضى عليك. حكم إخراج زكاة الفطر من المكرونة.
نعم. طيب.
واضح شيخ؟
واضح.
بارك الله. شكرا
شكرا. شكرا بارك الله فيك. أبو محمد معي تفضل. محمد؟
اي نعم نعم.
تفضل الله يحفظك.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، مرحبا بك.
عبد الله الشيخ علي حياكم الله.
الله يحييك.
وفي جهودكم.
امين بارك الله فيك.
انا عندي عامله منزليه غير مسلمه، هل يجوز اخراج الزكاه بالفطر عنها؟
طيب. شكرا يا ابو محمد بارك الله فيك، في ساعه اخر.
شكرا شكرا.
طيب شكرا لك. شكرا لكل الأخوة والأخوات، نستأذنكم في فاصل إعلاني قصير، نعود بعده للاستماع لضيفنا الكريم حول أسئلة هذه الحلقة. شكرا لكم.
تجد الجواب، تجد الجواب، تجد الجواب، يضيء دربا. نور تجلى للفؤاد السائل بجواب صدق في بيان كامل. العلم نور والحياة
مرحبا بكم أيها الأخوة والأخوات، حياكم الله فضيلة الشيخ علي.
يا مرحبا الله يحييك.
صالحة تقول بأنه أتاها استرجاع ولم يصل إلى طرف لسانها، هل يفسد صومها؟ وكذلك أسئلتها متشابهة حول الفطر في رمضان، تقول أنا استخدمت منشفة فيها غبار فأفطرت، وكذلك حينما أشم البخور كأفطر، وكذلك حينما استنشق رائحة الطعام أفطر، وأفطرت في رمضان هذا 8 أيام بسبب هذا الوسوسة وهذا الوهم.
أسأل الله عز وجل أولا أن يشفيها وأن يعافيها من هذا الوسواس الذي إن استمرت معه وتدرجت معه سيفضي بها إلى ما هو أعظم من ذلك، وسيجعل حياتها في هم وغم واضطراب وشك في كل شيء، في عباداتها، في عقيدتها، حتى في تعاملها مع الناس. أنا أذكر لبعض الأشخاص يعني وصل بهم الحد، والتقيت بهؤلاء أحيانا يقول زوجته مثلا اطبخين كذا، شو يقول في نفسه؟ أنا قلت أنت طالق؟ يعني ما له علاقة. أو قال مثلا بروح للسوق، تقول أنا سأذهب للسوق، يقول اذهبي للسوق، فيقول أنا ما أدري، اذهبي للسوق، هل هو طلاق أو ليس، أنا طلقت ما طلقت. هذه مشكلة، ولهذا كم لبس الشيطان على مثل هؤلاء. لأختنا أقول أنصحها أنها لا تلتفت لمثل هذه الأشياء، لا تلتفت أبدا. والأمر الثاني عليها بكثرة الدعاء، والثالث إذا احتاجت إلى طبيبة نفسية تذهب إليها، لأن أحيانا قد يكون أشياء عضوية تحتاج إلى علاج. ولا مانع أن يجمع الإنسان ما بين الرقية والتحصينات الشرعية وما بين أيضا العلاج، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال تداووا عباد الله ولا تداووا بحرام. الأمر الثاني بالنسبة للاسترجاع، هذا إذا وصل إلى الحق ورجع ما في شيء ولا يؤثر على الصيام، لكن لو اجتمع في الفم ثم ابتلعه قاصدا هذا هو الذي يؤثر على الصيام. أما لو وصل إلى الحلق ولم يخرج إلى الفم، أو خرج إلى الفم ثم لفظه وهناك أشياء بقايا ربما من غير قصد رجعت مثلا، لا يضره ذلك. أما مسألة استنشاق الطعام، استنشاق البخور مثلا، أنها كل ما استنشقت الطعام تفطر، هذه معنى هذا أنها ستفطر كل رمضان.
صحيح.
فأقول لا يجوز لها الإفطار، عليها أن تستمر في صيامها وأن تستعيذ بالله عز وجل من هذا الوسواس.
شكر الله لكم فضيلة الشيخ. أبو عبد العزيز يقول بأن أخاه يريد أن يعطيه من زكاة الفطر حيث يتقاضى 7000 ريال وعليه قروض ولا تكفيه طيلة الشهر.
بالنسبة للزكاة، الله عز وجل جعل من الأصناف التي تعطى الفقراء والمساكين، فإذا كنت فقيرا أو مسكينا على حسب الخلاف من الفرق بينهما، المقصود أنه إذا كان ما يرد إليك من المال أو هذا المرتب لا يكفي لحاجتك وحاجة أولادك الأصلية، يعني مثلا في أجرة بيت مثلا، فيه قسط سيارة مثلا يحتاج إليها، فيه طعام شراب أهله كهرباء إلى غير ذلك، وكان هذا الراتب لا يكفيه في كل شهر. بعض الناس الآن ما يأتي مثلا 10 أيام من الشهر إلا وقد نفد ما عنده من المال، ولولا وجود مثل هذه الأشياء التي مثلا المحلات التي تعطي على آخر الشهر لا تعطل الناس. فمثل هذا إذا كان مثلا ما يرد إليه من المال لا يكفيه، فلا بأس أن يأخذ من الزكاة ما يكفيه. مثل لو كان الشهر يأخذ 7000 لكن يكفيه في الشهر 10000، يعطى 3000، لكن بشرط أن تكون أشياء حوائج ضرورية أو حاجية ليست كماليات فيعطى. وكون هذا أخ لك أعطاك ما في إشكال.
نعم، ولو أعطاه زكاة ماله لأخيه الذي يعول والديه.
لا بس إذا أعطى الزكاة لحاجته وفقره، لكن لا لأجل الإنفاق على الوالدين. أما لو كان يعطيه لينفق على والديه ما يجوز هذا.
نعم.
وعنده قدرة، بل يجب عليه أن ينفق على والديه.
نعم، بارك الله فيكم. مازن يسأل عن حكم إخراج زكاة الفطر من المكرونة.
وبالنسبة لزكاة الفطر، يعني كانت تخرج في عهد النبي عليه الصلاة والسلام من الطعام الذي كانوا يقتاتونه في ذلك الزمان. وعلى هذا قال المحققون من أهل العلم إن أخرج ما كان يخرج في عهد النبي عليه الصلاة والسلام أو أخرج ما كان يقتاته الناس كل هذا جائز، والأحسن أن يخرج الإنسان ما يقتاته الناس في بلده، لأن ما يقتاتون إليه يأكلونه، هذا هو المطلوب. لكن هنا مسألة إخراج كذا أو كذا، إذا كان قوتا لأهل البلد فلا بأس. المكرونة إذا كانت قوتا لأهل البلد لا بأس لو أخرجت ما في إشكال، كذلك اللحم لا بأس أن يخرج، السمك لا بأس أن يخرج، الذرة وهكذا. ولهذا ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وغيرهما أنه يخرج من قوت أهل البلد أيا كان ما دام أن هذا قوتا لهم، سواء كان يعني لحما أو برا أو تمرا، مثل التمر الآن موجود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وكان يخرج من جملة ما يخرج، والناس الآن يتفكهون به ويقتاتونه، قد يكون أحيانا حاجتهم إليه أعظم من حاجة الأرز لتوفر الأرز وأيضا قلة قيمة الأرز، غالب أن التمر قد يكون أعلى. فالمقصود أن الإنسان يخرج زكاة الفطر مما يقتاته أهل بلده.
لو أخرج لحما يقاس بالكيلو كذلك، ثلاثة كيلو عن كل شخص.
نعم، هو بالنسبة للحم أيضا يوزن. نعم. فمثلا ثلاثة كيلو يكفي.
بارك الله فيكم وأحسن عليكم. ألا يتعرض ذلك مع الأضحية فضيلة الشيخ، وأن هذا خاص بالأضحية وخراجة؟
لا، الأضحية ذبيحة تذبح. الأضحية لو اشتريت لحما
ما أجزأ.
المقصود هي المقصود انهار الدم في الأضحية.
نعم، بارك الله فيكم وأحسن عليكم. أبو محمد عنده عاملة منزلية يقول غير مسلمة، هل أخرج عنها زكاة الفطر؟
لا، زكاة الفطر كما جاء في الحديث فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر على الكبير والصغير والذكر والأنثى والحر والعبد. زاد الإمام مالك في هذه الرواية قال من المسلمين، من المسلمين، أما غير المسلم فلا تخرج عنه الزكاة ولا يعطى الزكاة أيضا، إنما يعطى من غير الزكاة كصدقة كهدية لا بأس، وخاصة إذا كان يعمل عندهم أو كان جارا لهم، هذا لا شك أنه من بيان سماحة الإسلام، وكذلك لعله يؤثر على هؤلاء فيدخلوا في دين الله عز وجل.
نعم، شكر الله لكم فضيلة الشيخ. يقول فضيلة الشيخ ما حكم وضع مال أو مبلغا ماليا في صندوق وذلك في كل ليلة من ليالي العشر وبرجاء مصادفة ليلة القدر، ومن ثم في نهاية هذا الشهر يرسل للجمعية والجمعية الخيرية في آخر الشهر، هل يكتب له أجر الصدقة في ليلة القدر وفي عشر الأواخر من رمضان؟
وبالنسبة للصدقة لا شك أن الصدقة في رمضان أنها أفضل من الصدقة في غير رمضان، يعني الصدقة في الزمان الفاضل والمكان الفاضل أفضل من الصدقة في المكان المفضول والزمان المفضول، ولكن هذا لا يختص بليلة القدر ولا بالعشر، وهذا عام في رمضان وفي غير رمضان، فكونه يجعل هذا في العشر الأواخر ينبغي ألا يتقيد بهذا، وعليه أن يتصدق في كل ليلة أو في كل يوم أو بعض الليالي، وإن شاء الله يرجى له الفضل والأجر والثواب، وإنما ما يجب على الإنسان أن يهتم به في ليلة القدر القيام، ولهذا قال من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا، فأهم شيء هو قيام الإنسان في صلاته وقراءة القرآن وكثرة الدعاء.
بارك الله فيكم وأحسن إليكم. الشيخ أبو عبد العزيز معي، تفضل. أبو عبد الله تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
عندي سؤال يا شيخ.
تفضل. من معي عفوا؟
أم عبد الله.
حياك الله يا أم عبد الله.
يا شيخ، نزلت علي الله يكرمك الدورة نهاية شعبان، والمفروض تنتهي يوم 2 رمضان، لكن طهرت تقريبا يعني آخر شعبان فاغتسلت.
كيف نزلت نهاية شعبان وطهرت آخر شعبان؟
اي والله يعني
معليش انا لا بس عشان افهم، بس يعني نزلت إيه مثلا في 25 شعبان
تقريبا، ما اخذت الا يمكن 3 ايام او 4 ايام وطهرت.
نعم.
اغتسلت ونويت الصيام، صمت اول يوم ما في شيء نهائي.
جميل.
وصليت التراويح وصليت الحمد لله القيام
ما شاء الله
على الساعه 3 كذا، نزلت شوي بسيط يعني.
نعم.
دم الله يكرمك. خلاص قلت اكيد فسد هذا اليوم وما نعم. وما اغتسلت. ثاني يوم ما في شيء نهائي.
طيب.
اللي هو ثاني يوم رمضان.
طيب.
فاغتسلت على بعد الظهر كذا وتمام صيامي. ثماني عارف هذه اليومين. طيب. يعني أقضيها.
نعم. تفضل فضيلة الشيخ إجابة الأخت الكريمة حتى الصورة تصير واضحة.
هو بالنسبة للحيض له صفات معروفة، النساء يعرفن هذه الصفات، أولا من جهة اللون، فلون دم الحيض أسود أو يميل إلى السواد، ولهذا جاء في الحديث إن دم الحيض دم أسود يعرف. الأمر الثاني الكثرة، أما النقاط نقطة أو شيء يسير هذا لا يعتبر حيضا. الأمر الثالث قد يكون معه ألم تحس به المرأة. والأمر الرابع أن يكون منتنا، الدم لأنه دم حيض، أما دم العرق فالغالب أنه ليس فيه يعني رائحة منتنة. فإذا كان هذا الشيء الذي نزل عليها في ثاني يوم من رمضان يعني شيء يسير كما ذكرت، هذا لا يعتبر حيضا، إنما على المرأة أن تتوضأ بعده لأجل الصلاة التي ستصليها بعد أن نزل هذا الدم اليسير وليس بحيض، عليها أن تصوم وتصلي.
هل تقضي هذا اليوم الذي أفطرت؟
إذا كانت أفطرت هذا اليوم نعم يجب عليها القضاء.
نعم.
أما إذا كان ما أفطرت
نعم
فليس عليها قضاء.
بارك الله فيكم، شكرا أم عبد الله. عبد العزيز معي تفضل. أخي عبد العزيز تفضل.
نعم
تفضل الله يحفظك.
اي نعم السؤال الله يحفظك جزاك الله خير. والشيخ ما حكم تقدم الامام الصلاه تشغيل المكيف؟ يعني كان الجو حار نوعا ما فتقدم كان امام طيب. المكيف ثم عاد مكانه.
جميل.
هل تبطل الصلاه كيف؟
طيب تسمع اجابه ان شاء الله. في سؤال اخر متصل اخر معي ابو عبد الله تفضل.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
السلام ورحمه الله، مرحبا بك.
كيف حالك اخي كريم؟
الله يحفظك تفضل.
السؤال الاول يا شيخ الجد، هل هو محرم لزوجتي حفيدي؟ هذا السؤال الأول.
طيب
الثاني، السؤال الثاني
نعم.
أنا لي بلد إقامة آخر، هل إذا انتقلت إليه ليوم أو يومين أو ثلاثة هل لي أن أترخص برخص السفر في هذا السفر إليه؟
لك أهل في ذلك المكان؟
لا ليس لي أهل، فقط بلد إقامة، مكان إقامة.
طيب شكرا لك، بارك الله فيك. تفضل فضيلة الشيخ أبو عبد العزيز يسأل عن حكم أن يتقدم الإمام لتشغيل المكيف أمامه ومن ثم يعود إلى مكانه يعني حتى لو انحرف يمين أو يسار.
بالنسبة للإنسان في الصلاة إذا احتاج إلى الحركة كأن يتقدم أو يتأخر فلا بأس، بشرط لا ينحرف عن القبلة انحرافا تاما. ولهذا لو مثلا شدة الحر فأعمل المكيف مثلا، أو مثلا الميكروفون صار فيه إزعاج فأغلقه مثلا، أو مثلا المهم أنه إذا تحرك لا بأس إذا كان هناك حاجة، أما إذا لم يكن هناك حاجة فلا ينبغي للإنسان أن يتحرك في صلاته.
جميل، بارك الله فيكم وأحسن إليكم. يسأل الأخ الكريم أبو عبد الله عن الجد، هل هو محرم لزوجة الحفيد؟
بالنسبة للجد يكون محرم لزوجات أبنائه وأبناء أبنائه وأبناء بناته وإن نزل.
نعم
وهو محرم.
بارك الله فيكم أحسن إليكم. يقول أنا لي بلد أو لي منزل في مدينة أخرى أو إقامة في مدينة أخرى، هل أترخص برخص السفر؟
الإنسان إذا كان في بلد له أهل فيه وله مكان آخر يذهب إليه بعض الأحيان مثل مزرعة مثل استراحة مثل، وذهب وكان سيجلس أربعة أيام فأقل على قول أكثر أهل العلم، فله أن يترخص هناك، لأن العبرة إنما هو بالمكان الذي تأهل فيه يعني أهله فيه وهو ساكن فيه. أما كونه سيذهب أيام ويرجع ليس سكنا مستقرا هذا يترخص برخص السفر
حتى وإن كان يملك هذا المكان.
حتى ولو كان يملكه.
بارك الله فيكم أحسن إليكم. صاحب الفضيلة الشيخ علي بن صالح المري، أسأل المولى الكريم سبحانه وتعالى يجزيك عنا خير الجزاء.
آمين وإياك حفظك الله.
شكرا لكم متابعي هذه الحلقة، حتى الملتقى بكم إن شاء الله تعالى في حلقة الغد. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تجد الجواب، تجد الجواب، تجد الجواب يضيء دارك.